بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وكذا للإطلاقات، فإن أدلة هذه الشرائط موضوعها الطواف، فمقتضى إطلاق الموضوع في هذه الأدلة شمولها لطواف النساء، بل للطواف المستحب أيضا، إلا ما قام الدليل شنو على استثنائه.
لا، كان الظاهر الطواف الواجب في البداية.
لا، ما الظهور، كان الطواف إذا كان صرح بالواجب من خالف. أما إذا كان قال مثلا طف بين الركن والمقام، هذا ظاهره أن الطواف بما هو طواف مشروط بين الركن والمقام، مستحبا واجبا، طواف نساء غير نساء لا فرق في ذلك. إذن بالنتيجة الأدلة المطلقة تشمل طواف النساء والطواف المستحب أيضا، إلا ما قام الدليل على استثناء. مسألة 419. نعم. بل طواف النساء مثلا. بل
في غير النية في الشرائط.
لا مو في غير النية. نفترض مثلا طواف النساء يشترط أن يكون بعد السعي، وهذاك لا يشترط أن يكون بعد السعي. طواف النساء مثلا. بل يجزي فيه أن يطوف من دون إحرام، وهكذا يعني، هذا ما ورد فيه الاستثناء. مسألة 419. من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله استعان بغيره، فإن لم يتمكن حتى من الاستعانة لزمته الاستنابة، ويجري ذلك في صلاة الطواف أيضا. والوجه في ذلك ما سبق في طواف الحج من أن للطواف مراتب ثلاث، المباشرة ولا تصدق المباشرة على الطواف على حيوان كما ذهب إليه بعضهم، فإنه لا يصدق أنه طاف بنفسه بل بواسطة الحيوان، فإن لم يمكنه المباشرة لكونه كثيرا مثلا فالمرتبة الثانية وهي مرتبة أن يطاف به، فإن لم يمكنه فالمرتبة الثالثة وهي الاستنابة. أما بالنسبة لصلاة الطواف فلا يتصور فيها المرتبة الثانية وهي الاستعانة بغيره، بل من لم يمكنه المرتبة الأولى وهي الطواف بالمباشرة فإن وظيفته الاستنابة، عفوا الصلاة بالمباشرة فإن وظيفته الاستنابة، إذ لا دليل على مشروعية الاستعانة في الصلاة. ومما يتفرع على هذه المسألة وهي اشتراك طواف النساء وطواف الحج.
شنو هذا؟
في الشرائط هذا شيء نقول استثناءات، هذا من الاستثناءات، أنه يعتبر في طواف الحج أن يكون في شهر الحج، فلا يجزي إيقاعه بعد انقضاء شهر ذي الحجة اختيارا، ولكن هل يعتبر في طواف النساء إيقاعه في شهر ذي الحجة أم لا؟ ذكر المحقق النائيني في مناسكه أن هناك فرقا بين الحكم التكليفي والوضعي، فطواف النساء لا يجوز إيقاعه تكليفا فيما بعد ذي الحجة، ولكن لو أخره وأتى به صح وحلت له النساء. ويلاحظ عليه أنه لا فرق بين التكليف والوضع، فإنه إن قلنا بأن طواف النساء جزء من الحج شمله قوله عز وجل الحج أشهر معلومات تكليفا وضعا، فكما يلزم إيقاعه في ذي الحجة يبطل في غيره. وإن قلنا كما هو الصحيح بأن طواف النساء واجب مستقل ظرفه أن يكون بعد أعمال الحج فلا موجب لاشتراطه بذي الحجة لا تكليفا ولا وضعا بل مقتضى إطلاق دليله أي دليل الأمر بطواف النساء جواز إيقاعه ما بعد ذي الحجة. نعم، لا يجوز تقديمه على السعي لعدة نصوص، منها صحيح معاوية بن عمار باب 4 من أبواب زيارة البيت حديث 1. ثم اخرج إلى الصفا يا شيخ إبراهيم فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بهما 7 أشواط، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء. ثم ارجع إلى البيت، مو البيت اللي تسكن فيه، وطف به أسبوعا آخر يعني طواف النساء، ثم تصلي 2 ركعتين عند مقام إبراهيم. إبراهيم وانت عليه السلام. ثم قد أحللت من كل شيء. مسألة 420 في من ترك طواف النساء حتى رجع إلى أهله.
شو الوجه المحتمل لتفصيل النائم؟
هو يقول بأن هذه الروايات أن هذا الوجه ذكره بعض تلاميذه، هو يقول بأن هذه الروايات مثل ما قرأنا الآن صحيح معاوية إذا فعلت كذا إذا فعلت كذا، ظاهرها أنه مأمور به بعد
الأعمال،
بعد الأعمال
مباشرة.
آية ما في الباب دل الدليل على جواز تأخير هذه الأعمال إلى آخر ذي الحجة، إذن هو أيضا يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة. ولكن لو أتى به بعد ذي الحجة فإن مقتضى إطلاق دليله صحته وترتب الآثار عليه، فهو من جهة يجب تكليفا أن يكون مع أعمال الحج بمقتضى هذه الروايات الظاهرة في البعدية، ومقتضى إطلاق دليله أنه متى ما حصل صح. وقد تبين الإشكال فيه، لا كلام في أن الوجوب الشرطي لطواف النساء أي عدم حلية النساء إلا به لا فرق فيه، يعني في هذا الوجوب الشرطي بين من تركه حتى رجع إلى أهله أو لم يتركه، عفوا أو لم يرجع، وبين من تركه عمدا أو جهلا، فإن الوجوب الشرطي في جميع الفروض ثابت، كما لا كلام في أن من تركه عامدا حتى رجع إلى أهله، وكان بإمكانه العود لمكة من دون حرج، أن لا تجوز له الاستنابة، فإن تجويز الاستنابة خلف كونه مأمورا بطواف النساء على نحو المباشرة، والمفروض أنه متمكن من ذلك. إذن فمحل البحث إنما هو في جواز الاستنابة في بعض الفروض، لا في جواز الاستنابة للعامد مع قدرته على العود كما توهمه بعض العبارات في المعتمد. وأما بالنسبة لمحل الكلام وهو مشروعية الاستنابة في بعض الفروض، فهنا موارد ثلاثة: الأول ما إذا تركه نسيانا حتى رجع إلى أهله، فهل يشرع في حقه الاستنابة وإن كان قادرا على الرجوع، أم أن جواز الاستنابة خاص بفرض العجز أو الحرج لا مطلقا؟ والعمدة دلالة النصوص على ذلك، فالأخبار في المقام طوائف ثلاث: الأولى ما دل على مشروعية الاستنابة في فرض النسيان مطلقا، صحيحة معاوية بن عمار باب 58 من أبواب الطواف حديث 3، عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال يرسل فيطاف عنه، فهي لم تفصل بين العجز أو القدرة. الطائفة الثانية ما دل على لزوم الرجوع إن كان قادرا عليه، كما في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار نفس الباب ولكن حديث 2. هذا السيد ما ذكر الزي بل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله. قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقضي عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليس بسواء، يعني رمي الجمار ما يقضى، رمي الجمار ما يجب أن يرجع إلا بنفسه، وفإن نسي الجمار فليس بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة. وظاهره اعتبار طواف النساء فريضة مع عدم وروده شنو في الكتاب. ومحل الاستدلال في هذه الرواية هو الفقرة الأولى، وهي قوله لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن ظاهره الأمر بالزيارة على نحو المباشرة لا مطلقين. وأما الفقرة الثانية وهي قوله فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، فلا دلالة فيها على أن وظيفة الحي القضاء بالمباشرة. والوجه في ذلك أن مقتضى المقابلة بين هذه الفقرة وبين ما قبلها، وهو قوله فإن هو مات فليقضي عنه وليه، أن المراد بالقضاء عنه النيابة عنه ابتداء لا الاستنابة من قبله، فما لا يصح عن الحي إنما هو النيابة الابتدائية المعبر عنها بالقضاء عنه، لا أنه لا يصح عن الحي الاستنابة من قبله. إذن فذيل الرواية إنما ينفي النيابة الابتدائية لا أنه ينفي الاستنابة، يعني بالتبرع فمحل الاستدلال في الرواية هو الفقرة الأولى لا هذه الفقرة كما توهمه البعض. الطائفة الثالثة ما دل على جواز الاستنابة في خصوص فرض العاجز عن المباشرة، كما في صحيحة ثالثة لمعاوية بن عمار نفس الباب حديث أربعة في رجلين نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. ما شيخ إبراهيم ما قال نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، ما قال حتى أتى تاروت. ليش ماكو ذكر في الروايات لأهل التاروت والقطريف والأحساء والبحرين؟ كل أهل الكوفة و...
لا ما
يسألوه ولا ما كان يكتب يعني قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. فإن قلت فإن لم يقدر، هو السائل سائل، قلت فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عام. والكلام فعلا في وجه الجمع بين هذه الطوائف، وهنا ثلاثة وجوه. ألف ما ذكره سيدنا قدس سره في المعتمد من دعوين، ذكر دعوين. ألف لو أغمضنا النظر عن الطائفة الثالثة وكان الأمر دائرا بين الأولى الدال على مشروعية الاستنابة مطلقا، والثانية الدال على مطلوبية الطواف المباشرة مطلقا، لو كان الأمر بينهما لقلنا بالتخير، حيث إن الأمر بالاستنابة ظاهر في التعيين والأمر بالمباشرة ظاهر في التعيين. وإذا ورد عندنا أمران، هذه دائما هو هذه قرينة دائما يذكرها السيد الخوي، وإذا ورد عندنا أمران وكان مقتضى إطلاق كل منهما تعينه في مقابل الآخر، وعلمنا من الخارج أنه لا يجب الجامع بينهما قطعا، فحينئذ إما أن نرفع اليد عن كلا الأمرين ولا موجب له، لأن التعارض إنما هو بين الإطلاقين لا بين أصل الأمرين، وإما أن نرفع اليد عن أحدهما دون الآخر وهو ترجيح إلى مرجح، وإما أن نقيد إطلاق كل منهما بالآخر والنتيجة هي وجوب الجامع، وقد علمنا من الخارج بعدم وجوبه، فتعين الاحتمال الرابع وهو تقييد إطلاق كل منهما بأو، بأن يقال هذا أو هذا. هذه الدعوة الأولى لكلامه. الدعوة الثانية أن الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين، حيث إن الطائفة الثالثة خفت الجواز بفرض العاجز، فهي تقيد كلتا الطائفتين، فما دل بإطلاقه
على الاستنابة مقيد بفرض العاجز عن المباشرة، وما دل بإطلاقه على المباشرة مقيد بفرض القدرة عليها، فيرتفع التعارض. ولا تصل النوبة للحمل على التخيير الذي هو الدعوة الأولى بعد وجود شاهد في الجامع بين الطائفتين الأوليين. هذا ما أفاده. ويلاحظ عليه أما بالنسبة للمدعى الأول وهو الحمل على التخيير، فالحمل على التخيير إنما يكون عرفياً إذا كان أحد الطرفين عرضيا للطرف الآخر بحسب المرتكز العرفي. جماعة لأن عطلك هذا متعودين الوقت مثلا بالبيت أو مثلا في صاير اليوم شوية الدرس مريم ثقيل شوية نشوف بشيء شنو قلنا العبارة؟ نظير الأمر بصلاة الظهر والأمر بصلاة الجمعة، فإنه يأتي فيها ما ذكره سيدنا قدس سره. وأما إذا كان أحد الطرفين بنظر المرتكز العرفي بدلا عن الآخر وفي طوله لا في عرضه، فالحمل على التخيير شنو غير عرفيين. فلو ورد عندنا أن من كان ثمن الماء باهظا في حقه فليتيمم، وورد في دليل آخر أن من كان ثمن الماء باهظا في حقه فليشتره، فإن الحمل على التخيير في المقام مستنكر عرفان بلحاظ أن المرتكز العرفي يرى التيمم بدلا عن الوضوء وفي طوله، فالتخيير بينهما بأن يكون إطلاق كل منهما مقيدا بعدم الإتيان بالآخر غير عرفيين.
يعني غير أهمية للأموال اللي تمنع، يعني لذلك يمكن العرف يخيبها
لا
بدلين التيمم عن ال
ليش
طبعا أنه أكو دفع أموال وأموال
أدفه إذا هو واجب، إذا هو واجب شرعا بعد شنو
لا خصوص ذاك هو
الحج الحج مو واجب ولو بأغلى سنة إذا هو يقدر عليه ولو بأغلى سنة
لا مع ورود روايات يعني
العرف أدف العرف، فالعرف يقول متعارضان. ليش يقول تخيير؟ العرف يقول متعارضان لأنه يقول تخيير. تخيير العرف يقول لو كان احتمال العرضية بينهما احتمال عرفي، ولكن بما أن هذا في طول هذا يعني هو إما قادر أو مو قادر، إذا قادر وظيفة الوضوء، إذا مو قادر وظيفة التيمم. أما أنه إذا كان قادرا فهذا في عرضه
هذا ليس عرفيا، هذا محل كلام، يعني هناك مانع عرفي مضافا إلى أن الحمل على التخير فرع وجود أمرين بالاستنابة، والحال بأن ما دل على الاستنابة إنما هو وارد في مقام توهم الحاضر، فلا دلالة فيه على الإلزام كي يجمع بينه وبين ما دل على الإلزام بالمباشرة بالحمل على التخيير، بل غاية مفاده مشروعية الاستنابة لا أكثر. وأما الدعوة الثانية، نذكر الدعوة الثانية، وهي اعتبار الطائفة الثالثة شنو؟ شاهد جمعين. هذه نكتة كبروية، فإن الرواية إنما تكون شاهد جمع عرفان إذا كان التقييد فيها احترازيا، فيقال حينئذ بأن هذا التقييد الاحترازي مقيد لكلتا الطائفتين المتعارضتين. وأما إذا كان القيد واردا في كلام السائل لا في كلام الإمام نفسه، فالإمام عندما قال فليه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، سأله السائل فإن لم يقدر قال شنو؟ بل إيه؟ يأمر من يطوف عنه. فلم يرد القيد في كلام الإمام حتى يقال إن مقتضاه أن يكون شاهد جمع على الطائفتين السابقتين، وإنما فرض السائل العجز فأجاب الإمام على طبق سؤال السائل بجواز الاستنابة، وهذا لا مفهوم له وهو عدم جواز الاستنابة في غيري بل هذا الفار. ثابت في هذا الفرق له مفهوم، متى يكون الخير ظاهر في المفهوم؟ إذا ورد في كلام المولى. أما إذا سألني إنسان عن مورد معين فأجبته في ذلك المورد، هل الحكم لا يشمل هذا المورد؟ يسموه مفهوم اللقب لا مفهوم له. لو كان القيد وارد في كلامي، لو قلت أكرم العالم الهاشمي، قلن هذا القيد ظاهر في الاحترازية. أما لو سألني سائل أكرم العالم الهاشمي، قلت أكرمه، شنو ضابط الاحترازية في أي شيء؟ أنا أجب في هذا المورد ليس ظاهرا في الاحترازية. قلت فإن لم يقدر على ذلك قال يأمر من يطاف عنه، فإن كان قادرا وكان لكنه كان مثلا مؤونا صير يأمر من يطوف مو معلوم.
هذا سؤال كلي من السائل،
سؤال كلي أو شخصي لا فرق، يعني لا فرق في المقام بين القضية الخارجية أو القضية الحقيقية. ظهور القيد في الاحترازية فرع كون التقييد من قبل الإمام حتى يقال الإمام احترز. شو معنى القيد الاحترازية؟ يعني هذا القيد ورد منه عليه السلام احترازا عن كذا، القيد ما ورد منه، خير ورد في كلام السائل هو إجابة على طبق الخير لا أكثر من ذلك. فالنتيجة عدم تمامية هذا الوجه من الجامع، يعني الكلام في الوجه الثاني. احنا هذا الاسبوع والاسبوع اللي بعده من درس الخميس، هذا الاسبوع من درس الخميس، الاسبوع اللي بعدها من درس الخميس، لانه هذا الاسبوع هم صار فيه تعطيل العيد، الاسبوع اللي بعدها هم بصير فيه يوم الغدير، فهي اجتمعت العلاج.
اخر شيء يوم الخميس
لا لا مو اخر شيء، لا اقول بعد درس يعني خميس هذا والخميس اللي بعده
بعد الخميس اللي بعده
بعد درس ايضا السبت.